الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعجاز في القرآن الكريم الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزاؤنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذه المادة مباحث في الإعجاز القرآني ووجوهه، وأتمنى أن تستمتعوا بحلقات هذه المادة. هذه هي الحلقة الأولى ودرسنا فيها بعنوان الإعجاز القرآني وقواعد دراسته. يمكن البدء في هذه الحلقة بسؤال عن ماهية الإعجاز القرآني وما هي قواعد دراسته، وسيكون الحديث للإجابة عن السؤال في هذه المحاور: المحور الأول تعريف المعجزة وشروطها والفرق بينها وبين ما يشبهها. المحور الثاني أهمية الإعجاز وغايته. المحور الثالث أسس وقواعد دراسة الإعجاز. المحور الرابع نماذج من مطالب المشركين للمعجزات. مع المحور الأول تعريف المعجزة وشروطها والفرق بينها وبين ما يشبهها. العنصر الأول في هذا المحور عن تعريف المعجزة. إذا سأل سائل فقال ما هي تعريف المعجزة؟ فالجواب: المعجزة في اللغة مأخوذة من العجز وتعني عدم القدرة، واصطلاحا أمر خارق للعادة، أي غير مألوف عند الناس ولا يستطيعون الإتيان بمثله. أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعواه على جهة التحدي. العنصر الثاني من عناصر هذا المحور عن ورود لفظ المعجزة في القرآن. فإذا سأل سائل فقال هل ورد لفظ المعجزة في القرآن؟ الجواب نعم. فإن قال هل ورد بنفس اللفظ؟ فالجواب على ذلك ورد ذكر المعجزة في القرآن بألفاظ أخرى، كلفظ الآية، قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أي 9 معجزات. اللفظ الثاني لفظ البينة، قال الله عز وجل قد جاءتكم بينة من ربكم، أي معجزة. اللفظ الثالث لفظ البرهان، قال الله عز وجل فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. اللفظ الرابع لفظ السلطان، قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. كما أننا نجد وصف القرآن الكريم بهذه الأوصاف، بوصف الآية وبوصف البرهان وبوصف البينة وبوصف الآيات، والآيات في ذلك معروفة. العنصر الثالث عن المراد بإعجاز القرآن. فإذا وضعنا سؤالا وقلنا فيه ما المراد بإعجاز القرآن، قبل الجواب على السؤال نورد هذا الحديث. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، أي من المعجزات، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه، المتعبد بتلاوته، المتحدى به وبأقصر سورة منه، المحفوظ بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. والمراد بإعجاز القرآن عجز الناس أن يأتوا بمثله أو بمثل آية منه. العنصر الرابع، شروط المعجزة. فإذا سألنا وقلنا فما هي شروط المعجزة؟ فالجواب على ذلك، للمعجزة شروط نذكرها سردا. الشرط الأول، أن تكون المعجزة من الأمور الخارقة للعادة. الشرط الثاني، سلامتها من المعارضة. الشرط الثالث، أن تجري على يد نبي. الشرط الرابع، أن تكون مقرونة بدعوى النبوة، فإذا تقدمت على دعوى النبوة سميت إرهاصا. الشرط الخامس، أن تكون مقرونة بالتحدي. الشرط السادس، أن تكون موافقة للدعوة. الشرط السابع، أن يكون النبي قادرا على إظهارها متى أراد. ولكن قد يقال، قد تشتبه المعجزة بغيرها من الخوارق كالكرامة وكالاستدراج وكالسحر، فهل لا فرقت لنا حتى تتميز عنها؟ فنقول، أولا الفرق بين المعجزة والكرامة. أولا، المعجزة مقرونة بالتحدي، بينما الكرامة غير مقرونة بالتحدي. الفرق الثاني، المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، بينما الكرامة غير مقرونة بدعوى النبوة. الفرق الثالث، المعجزة مطلوب إظهارها، بينما الكرامة مطلوب إخفاؤها، وغير ذلك من الفروق. وقد ثبتت كرامات في القرآن الكريم، ككرامة السيدة مريم عليها السلام. وفي السنة كذلك ثبتت كرامات كثيرة، كقصة الثلاثة أصحاب الغار، وكإضاءة عصا أسيد بن حضير وعباد بن بشر بعدما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، وغيرها من الكرامات. ثانيا، عن الفرق بين المعجزة والسحر. الفرق الأول، المعجزة مصدرها من الله تبارك وتعالى يجريها على يد نبي، بينما السحر مصدره من الشيطان الرجيم يجريه على يد ساحر دجال. الفرق الثاني، المعجزة حقيقة، بينما السحر تخييل وخداع. الفرق الثالث، المعجزة وظيفتها هداية الخلق، بينما السحر وظيفته الإغواء. ثالثا، الاستدراج. الاستدراج هو من الخوارق التي تظهر على يد فاسق، وتسمى الإهانة من حيث المآل. قال الله تبارك وتعالى، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن الاستدراجات، الاستدراج الذي يجريه الله تبارك وتعالى على يد الدجال. المحور الثاني في هذه الحلقة، أهمية الإعجاز وغايته. العنصر الأول من عناصر هذا المحور، أهمية علم الإعجاز. بادي الأمر، يجب أن يقال إن القرآن كتاب هداية. قال الله تبارك وتعالى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وتمام الهداية بفهم معانيه، وقد تكفل الله عز وجل بذلك، فقال سبحانه، ثم إن علينا بيانه. وإن كشف أوجه الإعجاز الذي تضمنه القرآن، سواء كان الإعجاز البياني أو الإعجاز التشريعي أو العلمي، لهو من أعظم البيان الذي تكون نتيجته الهداية. إذن تكمن أهمية علم الإعجاز في كونه وجها من أوجه البيان والهداية. العنصر الثاني من عناصر هذا المحور، نماذج من معجزات الرسل السابقين. النموذج الأول، صالح عليه الصلاة والسلام وقومه ثمود، ومعجزته الناقة، كما قال الله تبارك وتعالى، هذه ناقة الله لكم آية. وكانت الناقة من جنس اهتمامهم، فقد كان قومه يهتمون بتربية ورعي الإبل. النموذج الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قذف في النار فلم تحرقه، قال الله تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان قوم إبراهيم من عبدة النار. النموذج الثالث موسى عليه الصلاة والسلام وقومه هم بنو إسرائيل، وقد اشتهر بنو إسرائيل بالسحر، فكانت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام العصا واليد، ولما رأوا حقيقتها ظاهرة آمن السحرة جميعا، فهم أعلم من غيرهم بالسحر، فوجدوا ذلك ليس سحرا وإنما آيات ومعجزات أيد الله بها موسى، فلذلك آمنوا وسجدوا أجمعين. النموذج الرابع عيسى عليه الصلاة والسلام، كان الاهتمام عند قومه بعلم الطب، فكان عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الكريم، وقد اشتهر العرب بالفصاحة والبلاغة، فجاء القرآن الكريم فبهرهم وعجزوا عن أن يأتوا بمثل آية من القرآن، وهم أهل الفصاحة وهم أهل البلاغة. فإن قيل: ما هي عوامل خلود القرآن الكريم إلى اليوم؟ فيقال: الجواب كبير، نجمله إجمالا. أولا، أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثانيا، من عوامل خلود القرآن سلطانه وأثره على حياة الناس. ثالثا، من عوامل خلود القرآن الجدة الدائمة. رابعا، العالمية والرحمة للعالمين، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خامسا، احترام العقل وتكريمه في منهج القرآن. سادسا، عدم انقضاء عجائبه، فهو معجزة متجددة. أسس وقواعد دراسة الإعجاز. إن هناك أسس ينبغي أن تعرف بين يدي دراسة الإعجاز. الأساس الأول، نعرف بادي الأمر أن القرآن الكريم كتاب هداية، ليس كتابا في الفلك، وليس كتابا في الطب، وليس كتابا في علم البحار. والإعجاز في القرآن الكريم إنما هو للهداية، فليس جريا خلف تلك العلوم أو حرفا لمسار القرآن الكريم عن وظيفته في هداية الناس. الأساس الثاني، أن الغاية من القرآن الكريم العمل به والتحاكم إليه، وليس إثبات هذه العلوم. الأساس الثالث، أن نفهم هذه الغاية ومن ثم نفهم الواجب علينا تجاه القرآن. الأساس الرابع، ألا نتكلف في إظهار الإعجاز. الأساس الخامس، ألا نخرج عن قواعد التفسير، ومن قواعد التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها القرآن. ولا نبالغ في تتبع هذه العلوم ولي أعناق النصوص كما فعل بعض العلماء، هدى الله الجميع للصواب. نماذج من مطالب المشركين للمعجزة. من نافلة القول أن نقول إن الله تبارك وتعالى أيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات، ليعلم الناس أن الأنبياء صادقين، وليعلموا الصادق ممن هو دعي كاذب. ولكن المشركين وباضطراد يحاولون المزيد في طلب المعجزات تعنتا وتكذيبا. ولقد بلغت معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نحو من الألف معجزة كما ذكر ذلك بعض العلماء، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، لأن هدفهم إنما هو التعنت والإحراج للاسترشاد والاهتداء. فلو سأل سائل فقال: حدثنا عن نماذج من مطالب المشركين للمعجزات، أعزاؤنا الطلاب إليكم هذه النماذج من مطالب المشركين للمعجزات. المطلب الأول: تسيير الجبال. المطلب الثاني: إحياء بعض من مضى من آبائهم كقصي بن كلاب. المطلب الثالث: تفجير الأنهار. ولقد حكى الله تبارك وتعالى طرفا من مطالبهم، قال الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أن كل تلك الطلبات إنما هو تعنت وليس طلبا للهداية، فلذلك كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: ما بهذا بعثت، أي لم أبعث لألبي لكل واحد مطالبه. ومع ذلك لو أنهم أعطوا ما طلبوا لما آمنوا، إنما هو تعنت وتعجيز، كما قالت عاتكة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. فلذلك لم يستجب لمطالبهم. فإن قيل: فما الحكمة من عدم استجابة مطالبهم؟ فالجواب على ذلك أنهم لو أعطوا ما سألوا لازدادوا في اللجاج، فإن طالب الهداية تكفيه الدلالة الواحدة. ومن الحكم البالغات كذلك في عدم الاستجابة لمطالبهم أن يعرف الفرد حدوده ويعرفه الآخرون، حتى ولو كان رسولا مبعوثا، فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. ومهمة الرسول البلاغ، قال الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم حكمة أخرى من حكم عدم استجابة الله تبارك وتعالى لمطالبهم، وهو أنه إذا استجيب لهم ثم كذبوا لكان العذاب كما كان ذلك في الأمم السابقة. قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أعزاؤنا الطلاب، وبعد هذه التطوافة نعرض سريعا لملخص هذه الحلقة في نقاط. النقطة الأولى: المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي يظهره الله تبارك وتعالى على يد نبي تصديقا له في دعواه. النقطة الثانية: ورد ذكر المعجزة في القرآن الكريم بألفاظ أخرى كلفظ البينة وكلفظ البرهان والسلطان والآية. النقطة الثالثة: شروط المعجزة: أن تكون خارقة للعادة، السلامة من المعارضة، أن تكون مقرونة بدعوى النبوة، وأن يكون النبي قادرا على إظهارها في أي وقت شاء. النقطة الرابعة: هناك فروق بين الكرامة والمعجزة من جهة، وبين السحر والمعجزة من جهة أخرى. النقطة الخامسة: أن القرآن الكريم كتاب هداية، فليس كتابا في الفيزياء وليس كتابا في الطب، فلا يجوز التكلف في إظهار الإعجاز. النقطة السادسة: أن طلب المشركين للآيات إنما هو من قبيل التعنت لا من قبيل الاهتداء. النقطة السابعة: لعدم استجابة الله تبارك وتعالى لمطالب المشركين في بعض الآيات حكم عظيمة، منها معرفة حدود الأفراد، ومنها كذلك الاستئناء بهم، لأنه ما طلب قوم آية ثم كذبوا إلا عذبوا عذابا عمهم جميعا عن بكرة أبيهم. أعزاؤنا المستمعون والطلاب، كان ذلك عرضا سريعا لملخص هذه الحلقة. وقبل أن ننهي هذه الحلقة يمكن أن نطرح التساؤل التالي: ما هو الوجه المعجز للقرآن الكريم؟ وبهذا نكون قد انتهينا من حلقة هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعجاز في القرآن الكريم. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.